والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في سياق البحث عن قاعدة الجر في تفسير القرآن الكريم، وترجيح النظرية الثانية على النظرية الأولى في تفسير القاعدة. النظرية الأولى الجر هو التطبيق، النظرية الثانية الجري ليس منحصر بالتطبيق، أوسع مجالا. ووصل بنا الكلام إلى محطة هي مربى الفرس ومحورية أساسية في الانتصار للنظرية الثانية على النظرية الأولى، من أن الضابط لكون شيء مدلولا أو مرادا من الكلام أن يقع في سلسلة غايات الكلام الملفوظ أو الألفاظ التي يعني تكلم بها، سواء وقع هذا المراد مباشرة أو بواسطة، مباشرة كلمة المدلول الاستعمالي أو بواسطة المدلول التفهيمي أو المدلول الجدي أو ما وراء الجدي من جديات أخرى، ومنها عالم التطبيق كما مر بنا. فمن ثم عالم التطبيق المصادر من شؤون الدلالة والمدلول متصور ذهنا، يعني كما أن عالم التطبيق كما أن المراد الجدي له تنظير ذهني، صورة التطبيق الذهنية أمر ذهني. صحيح التطبيق أمر خارجي، هذا شاهد آخر أنا الآن في صدد ذكر اليوم. صحيح أن عالم التطبيق عالم تكوين، وكي صلة لعالم التكوين بشؤون عالم الدلالة والإراءة والحكاية واللفظ، هذا بيان اعتمدت في النظرية الأولى بصورة هذا الاستدلال لا بأس فيه، لكن يجاب هذا الاستدلال بماذا؟ يجاب بأن عالم التطبيق وإن كان هو تكوين لكن له يمكن انطباع صورة ذهنية لهذا عالم التكوين قبل وقوعه وبعد وقوعه، فله صورة ذهنية مفهومة فيكون مدلول ذهني بعد. وبالتالي فهذا المصداق التطبيقي معنى أيضا ذهني يقع وراء المعنى الجدي من سلسلة المعاني التي يدل عليها الكلام قابل للتصوير. ومر بنا إذا هذا انتهينا من هذا الآن الاستدلال الجديد اليوم، ونضم إلى النقطة التي مرت بنا سابقا بعد، لا سيما بأنه وهي نقطة رئيسية مهمة أمس ذكرناها ولم نذكرها قبل أمس، أمس كانت نقطة جديدة نعاود ذكرها اليوم لخطورتها. مر بنا أمس هذه النقطة وهي أن المصداق الخطير الكبير يحافظ على لب ولباب المعنى، وطبيعة المعنى ومعالم المعنى أبرز مصادق المعنى أو الطبيعة العامة للمعنى، أبرز مصادقها هو تجلي مركز لطبيعة المعنى، بخلاف المصادق المتوسطة أو المصادق النازلة. الطبيعة في تلك المصادق بلون خافت، بهوية تكاد تكون مضمحلة متضائلة ضئيلة نورها، بخلاف تواجد الطبيعة في المصادق الأهم الأكبر الأعظم. وجود الطبيعة في تلك المصادق يحفظ هويتها طابعها. لاحظ هاي النقطة التي مرت بنا عنها، يتبين لنا أن عالم التطبيق كم له دخالة في أصل تقرر الدقيق للمعنى الجدي. إذا أردنا تقرير منضبط لمعاني آيات القرآن الكريم، يجب أن نحفل بالمصادق الأهم تطبيقا، وأنها جزء ومن شؤون الدلالة، بمثابة قرائن الدلالة، بمثابة شواهد الدلالة بطابعها التام. في دلالة قد تكون ناقصة، وقد يكون المدلول مبهم. متى ينجلي الإبهام عن المدلول؟ بالمصداق. والمعروف أن التمثيل يفيد بيان، أليس؟ التمثيل بالأمثلة للمطالب العامة الكلية ألا يفيد بيانا؟ مما يدل على أن يعني عالم التطبيق عالم الأمثلة. من الخطأ أن نمشي على ما مشى عليه البلاغيون علماء البلاغة وعلماء الأدب ومن بعدهم علماء التفسير، أن عالم التطبيق خارج عن عالم الدلالة المدلول. بالعكس، عالم المثال من شواهد البيان والمبين وحصول التبيان، لا أن نقصيه وننئي به عن البيان. عالم الدلالة، عالم التطبيق. وهذه نقطة جدا هامة. بعد ما نضيف لها هذا اليوم هذا المطلب، هذه النقطة نفسها، كثيرا ما في مصادق وتطبيقات الطبيعة العامة للمعنى في جملة من المصادق الضعيفة، جملة من أحكام الطبيعة تتلاشى، أحكام طبيعة المعنى آثارها تتلاشى لضعف ماذا؟ لضعف المصداق. مثلا شبيه ما يقال، مثلا باب مثال أذكر لكم، الوجود دوما يلازم الحيوية والحياة والعلم والنور، لكن هذا الوجود عندما يتواجد في طبيعة العامة، الوجود عندما يتواجد في مصادق ضئيلة كالجماد أو كالهباء المنثور وما شابه، أنت ما تلمس من عنده مثلا النور أو الحياة. الحياة البرهان العقلي يقول درجة من الحياة مهما كان تلازم الوجود، أينما حل ووجد الوجود. لكن الحال أنه هذا الأثر موجود حتى في الجمال. لكنه غير محسوس به. نحن لسه في صدد هذا البحث الآن، في صدد دان مثال أن المصادق الضعيفة من الطبيعة قد لا يستجلى فيها آثار الطبيعة أو تتلاشى ولو على صعيد الإدراك الحسي، بينما في المصادق الأتم للطبيعة بالعكس يتجلى وتتبدى آثار الطبيعة وأحكام الطبيعة بشكل بارز جليل لا يشذ ولا يفوت الباحث والناظر أثر من الآثار، حكم الأحكام. إذن ضبط المعنى ليس بالوالي الجدي ولا التفهيمي ولا الاستعمالي، ضبط ضابط انضباط نظام المعنى بالتطبيق. أو أليس أن يريد من المعنى إطار منضبط؟ قالب مصور نعجز حين يجب في قدرة الإدراك البشري إلا ويؤتى بعالم التطبيق. فكيف عالم التطبيق؟ نشاير ونجاري علماء اللغة وعلماء العلوم اللغوية والأدبية أنه خارج عن شؤون الدلالة. كيف هو خارج عن شؤون الدلالة؟ كثير من الارتكازات عندهم نشاهد تخالف ما يدعون. هم يستفيدون من عالم التطبيق استحصال دقيق لصورة المعنى للمراد الجديد. هذه امتيازات لعالم التطبيق بخلاف ما إذا أقصينا عالم التطبيق عن شؤون الدلالة بالمرة بذكر انقطاع. سوف نعجز حينئذ عن استجلاء صورة بينة واضحة منضبطة بلوازمها بآثارها. إذن عالم التطبيق عالم عظيم. أضف إلى ذلك النقطة التي اليوم ذكرناها، نفس عالم التطبيق أيضا له صورة ذهنية صورة مفهومية، وليس عالم التطبيق تفتربه فقط فهمي متني عين عينا خارجية، له صورة ذهنية فيقع في سلسلة المعاني الذهنية. غاية الأمر هو معنى ذهني وراء المعنى الجدي وأبين وأجلى من المعنى الجدي، يصير هو جد الجد. وذلك مر بنا أن المعنى التطبيقي هو جد الجد، لأن الغاية من الجدي جدية أخرى وهو التطبيق. الآن علماء البلاغة هذه المرحلة من المعنى لهم معنى مرحلة خامسة، عندنا تصوري استعمالي معنى استعمالي معنى تفهيمي معنى جدي، بعد المعنى الجدي هذا المعنى التطبيقي نصنفه ما صنفه ما اصطلحه عليه بحث آخر، لكن هذه مرحلة أخرى مرحلة خامسة من المعنى، بحيث يكون المعنى فيه أشد لبابا أشد تركيزا أشد بيانا وتبيانا. أضف إلى ذلك لا الآن جيل جديد في البحث نفتح، ما هو جيل جديد في البحث حتى يوافق النظرية الثانية كدليل، وليس كدليل للنظرية الثانية بل ثمرة عظيمة للنظرية الثانية، في حين هو دليل ووجه ويدحض النظرية الأولى. الجيل الجديد من البحث ما هو؟ ملف جديد أو صفحة جديدة. أولا هذه النقطة المثيرة في هذا الورقة الجديدة أو الفصل الجديد في البحث، في بحث قاعدة الجر، ما وراء المعنى الجدي لا يحصر في التطبيق. ما وراء المعنى الجدي مراتب أخرى من المعاني الجدية المهيمنة. كما يشير لها البيان النبوي إشارات العبارة للعوام القرآن، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. ما وراء المعجزة هناك إشارات، والإشارات لا تقتصر على معنى إشاري واحد، إشارات إلى التعبير البيان النبوي. بالتالي نعم، لطائف مو لطيفة. وكذلك الإشارات يمكن أن يكون إشارات وليس إشارة واحدة. سلسلة طبقية من المعاني. ما وراء الإشارات تأتينا سلسلة طبقية من نظام اللطائف، من معاني تسمى لطائف، يعني أكثر شفافية، أكثر لطافة من الإشارات، والإشارات أكثر لطافة من المعنى الجدي. كما أن المعنى الجدي تلاحظون أكثر لطافة من التفهيمي، والتفهيمي أكثر لطافة من المعنى الاستعمالي، والاستعمالي قد يكون أكثر لطافة من معنى التصوري. لتوضيح هذا المطلب الخطير دعونا نخوض هذا المثال. مثلا القرآن الكريم يشرع لنا حقوق الزوجين، وعاشرهن بمعروف، وللنساء أيضا مثل ما للرجال، ولهن مثل الذي عليهن، يعني للنساء مثل الذي عليهن، تناصف الحقوق، لكن وللرجال عليهن درجة، عليهن درجة توامية الرجال. المقصود هنا تشريع من باب المثال حقوق الزوجين، حيث تشريع حقوق الزوجين بهذا النمر ينطلق من ماذا في تشريع القرآن أو تشريع السنة المطهرة؟ ينطلق من مقاصد تشريعية، أسس تشريعية هي الحفاظ على النسل البشري، قضاء الوطر بين الزوجين، ألفة والسكونة بين الزوجين، والمجرى. ومن العدل يعني نلاحظ هذا التشريع بين حقوق الزوجين ينطلق من أسس تشريعية فوقه. هذه الأسس التشريعية التي فوقها تنطلق من أسس تشريعية فوقها إلى أن تبدأ من أساس تشريعي له درجة عالية فوقية أكثر فأكثر، شبيه بما هو الآن موجود في ماذا؟ شبيه الآن بما هو موجود في التشريعات الوزارية. هذه التشريعات الوزارية تقوم بها الوزارات ابتداء وانطلاقا من قريحة الوزير أو المدراء العامين. لا، إذن من أين تنطلق؟ تنطلق من التشريعات النيابية. أقول إذن التشريعات النيابية تنطلق من قريحة النواب؟ لا، إنما تنطلق من الفصول الدستورية، المواد الدستورية. إذن المواد الدستورية تنطلق من ماذا؟ من ديباجة الدستور. ديباجة الدستور شبيهة بسورة الفاتحة، مودع فيها كل الدستور، سلسلة القوانين هكذا. جي فنشوف انت لاحظ الآن، لو كان باحث قانوني بارع، تمثلوا هذا المثال، باحث قانوني بارع شاف نظر ورأى وتشافها مع تقنين بلده، هذا القانون البارع اللفظي إذا كان عنده فطنة وحس علمي عميق يستشف من هذا التقنين البلدي القانون الوزاري اللي انطلق من عنده، ويستشف من هذا القانون البلدي ليس فقط القانون الوزاري، يستشف من القانون النيابي. وإذا كان أكثر مهارة لا يستكشف فقط وإلى درجة القانون النيابي، يستكشف ماذا؟ ها؟ القانون الدستوري. وإذا كان أكثر مهارة وأكثر مهارة وأكثر مهارة لا يقف عند استكشاف القانون الدستوري، يستكشف ماذا؟ القانون الموجود في ديباجة الدستور. كيف هذا يمكن؟ التشريع البلدي من باب المثال قانون في البلديات، كيف قرأ منا هذا القانون الماهر أو الحقوق الماهر؟ قرأ منه عدة مدالين. واحد قانوني يقرأ منه مدلول واحد، قانوني متمهر آخر يقرأ عنده مدلولين، قانوني ثالث يقرأ عنده ثلاثة، قانوني رابع أكثر تضلع قانوني أربعة خمسة ستة ولا مجرة. بسبب ماذا؟ بسبب أن في قانوني فقط يفتهم العبارة، في قانوني يفتهم لا الإشارة، في قانوني لا يفتهم اللطائف، في قانون آخر لا يفتهم الحقائق اللي انطلقت منها ديباجة الدستور. دعوني أذكر لكم مثال آخر. مثلا في الفقيه، قد فقيه يشاهد بعض فتاوى لفقيه آخر يقول لازم فتوى هذا الفقيه بهذه الفتوى أن يلتزم بأربع خمس قواعد فقهية، من يستكشف الفقيه؟ الأول أن الفقيه الثاني المفتي يجب أن يلتزم بخمس قواعد سيفتي بهذه القاعدة، لأن علم منظومة الفقه عند الفقيه الأول حاضرة، يلتفت إلى أن هذه النتيجة متنزلة من خمس طبقات من القواعد، لا يقرأ من قاعدة واحدة، طبقة أولى ثانية ثالثة رابعة، وهذه حاصلة كثيرا. مثلا فقيه يرصد فتاوى فقيه آخر يقول هذا عنده تدافر، يقول لماذا عنده تدافر؟ يقول أن هذه الفتوى مع هذه الفتوى مع التزامه بقواعد فقهية أخرى ما تنتجي، إما في تناسق أو في تدافع. لاحظت إذن فقيه متضلع متأسد مستأسد يستطيع أن يقرأ طبقات من المعاني بحسب قوة العلمية ودرجات العلمية، بينما يجيك مجتهد عادي سوى مبتدئ في الاجتهاد أو متجزئ أو مجتهد مطلق سوى مبتدئ لا يقرأ منه طبقة من المعاني نص طبقة بالكاد ها طبقة تامة أو طبقتين، لأنه إذا واحد متضلع لا وهي كما يعبرون في التعبير الدارج وهي طائرة يسمها في الطائر يقرأ منها كثير أمور، هاي باب الإيماء والإشارة ما نستغن به، إيماء وإشارة هو هذا يشم هو هي طائرة، يعني يلتفت إلى الحلقات التي تترامى وتتداعى. اقرأ وارقى، اقرأ وارقى بقدر رقيك العلمي تستطيع أن تقرأ أو بقدر قراءتك ترتقي، هذا كله جاري. هذا أيضا الآن التدوين القانوني البلدي استعمل دون وانطوى فيه القانون النيابي، نعم عند البصير انطوى فيه التدوين، انطوى في التدوين القانون البلدي، انطوى فيه تدوين القانون الوزاري، انطوى فيه تدوين القانون النيابي، انطوى فيه تدوين القانون الدستوري، انطوى فيه تدوين الديباجة. كم مدونة هذه في تدوين واحد بحسب قدرة. أصل معنى الجد إذن أي شيء؟ لاحظ هذا شاهد آخر نختم فيديو الكلام. عليك الفقهاء والقانون يقولون إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو بملازمات لا يلتفت إليها نفس القائل والمتكلم. لسانه ديانه، اللسان هي صحيفة الدين والمداينة، ما أن ينطق بشيء زاع كل معلومات عند الخبراء أمنيين أو خبراء محققين أو قضاة متضللين. قلت على الكلام، إذا لازم كلامك 10 لوازم. يا أيها القاضي لم أقصد، ولا أنا ما أقصد المتكلم قصد من حيث لا تشعر. للحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.